بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلبية غير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله تعالى
جاء في الذبح لغير الله تعالى، يعني من الوعيد. والذبح قربة يتقرب بها العبد إلى الله، لأن من أنواع العبادة الذبح. وإذا كان ثبت أنه يتقرب به إلى الله تعالى فصرفه إلى غيره شرك، لأن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله عز وجل في هو من خصائص الله، أو هو صرف أي شيء من العبادة لغير الله. وهنا في الذبح صرف عبادة لغير الله، فإذا ذبح لمخلوق من المخلوقين فقد تقرب إلى هذا المخلوق بالعبادة، وإذا تقرب إليه بالعبادة فقد أشرك، والشرك أكبر. ولهذا كان الذبح لغير الله شرك أكبر، ليس فيه تفصيل، ليس فيه شيء شرك أصغر، شرك أكبر مخرج من الملة. استدل المؤلف بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقوله على هذا ونسكي المراد الذبح، فعطف النسك على الصلاة، والصلاة عبادة، وصرفها لغير الله شرك، فكذلك الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك. هذا واحد. والثاني أنه قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني أنه لا يستحقها إلا الله، وأنها خاصة به وحده لا شريك له. وإذا كانت لله عز وجل فصرفها لغيره شرك، فصرفها لغيره شرك، لأن الله عز وجل أخبر أنها له. وثالثها قوله لا شريك له، يعني في الصلاة ولا في النسك ولا فيما يفعله من أعمال في حياته وما يموت عليه من أعمال صلاة، هذه كلها لله تعالى. فصرف الصلاة والذبح لغير الله شرك. قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل على أن الذبح داخل في حد الإسلام، يعني أنه من العبادات التي تقرب بها الله. ولهذا نقول باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك، إذن يكون الذبح لله تعالى طاعة وقربة وتوحيد. يعني هنا ما جاء في الذبح لغير الله، إذا قلنا إن الذبح لغير الله شرك فالذبح لله تعالى توحيد. ثم استدل بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. أولا عطف النحر على الصلاة، فكما أنه لا يصلي إلا لله فكذلك لا ينحر إلا لله. وصرف الصلاة لغير الله شرك فالذبح لغير الله شرك. والثاني أنه قال لربك، وهذه مثل ما مر معنا لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر، يعني وانحر له. فدل ذلك على اختصاص الله عز وجل بالصلاة والنحر. فالتعبد بها لغير الله والتقرب بها إلى غير الله هذا اعتداء على خصائص الله، اعتداء على خصائص الله، وتسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، وصرف العبادة لغير الله. فأنت الآن اجمع بين شيئين، أنه سوى غير الله بالله، لأن الله أثبت النسك له، أن الذبح له والنحر له، لله رب العالمين وله، فصلي لربك وانحر، أثبت أنه له. فإذا تقرب به إلى مخلوق فقد سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والثانية أن النحر والذبح عبادة، والعبادات لا يجوز صرف شيء منها لاختصاص الله عز وجل بها. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب وفيه لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هذا وعيد على الفعل، واللعن تارة يقع على أهل الإيمان وتارة على أهل الكفر. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ألا لعنة الله على الكافرين. وأحيانا إيش يلعن من كان مؤمنا، يعني لكن هناك لعن الله السارق، فبعض العصاة جاء لعنهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله لعن الله من ذبح لغير الله لأنه نال هذا الوعيد، لأنه عبد غير الله بذبحه لغير الله تعالى فاستحق اللعن. ولهذا انتبه، ولهذا يدلك على أن اللعن هنا لعن لمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر، أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر، أكبر الكبائر قال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. زين، مو في السبع، في لما غير حديث السبع، السبع جاء بعدها بعد الشرك السحر. طيب الآن عندك إيش؟ الإشراك بالله، عندك عقوق الوالدين. هنا قدمه على عقوق الوالدين، فدل على أنه مطابق لحديث، على أن هذا اللعن جاء على شركه، جاء اللعن لأنه أشرك بالذبح لغير الله عز وجل، ولهذا قدم على عقوق الوالدين. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب. حديث طارق بن شهاب هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث، ورواه أحمد، قال الإمام محمد رواه أحمد، يعني في الزهد والعلل، وليس هو في المسند. والحديث هو عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال، فهو موقوف على سلمان وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه غير الإمام أحمد رحمه الله، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. طيب هذا الحديث طبعا يظهر أنه في من قبلنا وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. الآن هذا لما قالوا له قرب، يعني في بعض العلماء استشكل على الإمام محمد بن عبد الوهاب كلاما فيه، وهذا طبعا لأن المسألة تحتاج. هو الآن لما قالوا له قرب، هو ما أنكر التقريب، ما قال لن أقرب، وقال ما عندي ما أقرب، هو ما أنكر التقريب، هو وافقهم على التقريب، ووافقهم على التقريب. ولكن قال ما عندي ما أقرب، فقال أقرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، لأنه لما قرب الذباب لهذا الصنم أشرك. وهذا دليل على أن الذبح مختص به الله عز وجل، مختص به الله عز وجل. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا غير الله، فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا امتنع من التقديم، لا ذباب ولا غير ذباب. أما الأول إنما قال ما عندي ما أقرب، وما أنكر التقريب. هذا الحديث ساقه المؤلف، أثر ساقه المؤلف رحمه الله ليبين خطورة الذبح لغير الله وأنه شرك، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن هذا الرجل صورته صورة المكره، صورته صورة المكره، فهل من أكره على تقريب شيء لغير الله فكربه يكون مشركا أو لا؟ أولا هذا الحديث أو الأثر في من قبلنا، وبعض أهل العلم يقول أنه من الإسرائيليات ويحتاج إلى نظر، لكن هذا في من قبلنا ليس عندنا. في شريعتنا قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رحمك الله، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في شريعتنا. هذه الآية كما ذكر أهل التفسير إنها نزلت في قصة بلال لما عذب، فرخص الله عز وجل للمسلمين الذين يعذبون ويكرهون أنهم ينطقون بالكفر، لكن بشرط أن يكون قلبهم منشرح بالإيمان، لا بد أن يكون القلب منشرح بالإيمان، لكن ينطق اللفظ ولا يريده. أما في القول فلا إشكال فيه عند العلماء أنه يقول إذا أكره، لكن يبقى الفعل. لو جاء إنسان الآن، يعني أحد المسلمين الآن اضطهد وقيل له قرب لهذا الصنم ذبابا أو قرب لهذا القبر اذبح له شاة أو نحو ذلك ففعل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ ظاهر الآية يجوز، ظاهر الآية يجوز، وهذا هو الصواب. ومن فرق من العلماء بين القول والفعل فليس هناك دليل على التفريق إلا حديث الأثر سلمان هذا، وهذا في من قبلنا، وهذا في من قبلنا. واستظهر بعض أهل العلم أن هذه الأمة يجوز في حال الإكراه للإنسان أن يظهر الكفر بقول أو فعل في حال الإكراه، بأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، والذين قبلنا إذا أكرهوا لا يفعلون ما أكرهوا عليه، كما في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. طيب إذا غلبوهم وعادوهم في الملة إكراها، قال الله ولن تفلحوا إذا أبدا، ما عذرهم الله عز وجل، ما عذرهم الله تعالى. فهذا في من قبلنا، أما في هذه الأمة فالله رفع عنها الآثار والأغلال، ولهذا آية النحل من كفر بالله من بعد إيمانه عامة، يدخل فيها القول ويدخل فيها الفعل، فمن أكره فلا حرج عليه أن يتلفظ بالكفر أو يفعل الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان ولا يكون له مندوحة إلا هذا. لكن لو وجد تأويل أو تورية يسلكها. لا ما فيها ناسخ، لأن حتى حديث سلمان وإن كان العلماء يعني قال وكراه، أنا أشوف أن هذا ما فيه إكراه إلى الآن، لأن فيه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني مر من عند أحد، يعني يمنعونه من المرور منه، فهل منعه من المرور إكراه؟ يرجع، يعني يرجع، ما فيه، هم ما قال أنهم الأول الثاني، لكن الثاني لما قتلوه لم يقرب، أشعر بأنهم كانوا يكرهون، أشعر بأنهم كانوا يكرهون. هذا الإشعار جعل بعض العلماء يحاول الجمع بينهما بالقول والفعل، لكن الصواب أولا هذا الأثر حديث أثر سلمان ليس فيه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوال الصحابة رضي الله عنهم سلمان قد يكون أخذه عن أهل الكتاب وأخذه، الله أعلم، ما صرح فيه بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخص عموم القرآن بمثل هذا، ما يخص، الأصل بقاء بقاء على العموم. نعم، في التشديد في التغليظ، لأن ليش بيان أن 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 تقريب أن الذبح لغير الله عز وجل من العظائم، لأنه دخل النار لما قرب. نعم. وأيضا أن هذا الرجل إنما دخل النار بسبب فعله هذا، لأنه رتب على الفعل، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، فهنا في للسببية، فدخوله للنار ليس لأجل كفره، بل هو مسلم، وإنما الذي أدخله النار هو تقريبه الذباب لغير الله لهذا الصنم. نعم. هذا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أتبعه أو جعله بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله، فقوله باب لا يذبح لله يجوز فيها وجهان، لا يذبح على الجزم على النهي وعلى النفي، الرفع على النفي. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لأنه من لأن الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ليس شركا، وإنما فيه مشابهة للمشركين، فكأنه عقد هذا الباب لبيان أن ما كان وسيلة إلى شرك أو تشبها بالمشركين فإنه يحظر، فإنه محظور حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد، فهذا من باب حماية التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لأن هذه الأشياء رعاها الشرع رعاية عظيمة. ثم ذكر قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، يعني في مسجد الضرار، لأن قبله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومن قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فمسجد الضرار أسسه المنافقون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه حتى يكتسب هذا المسجد شرعيته لصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا عاد من تبوك صلى فيه، فقبله فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني مضارة وليس هو مسجد لإقامة الصلاة، هم في الظاهر كأنه لإقامة الصلاة ولكن فعلوه إضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، يعني كانوا يهيئونه لأبي عامر الراهب ليأتي فيه، وعامر الراهب هذا كان محادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربا لهما في أحد وغيرها. ثم قال الله والله يشهد أنه كاذبون، ثم قال لا تقم فيه أبدا. فهذا مسجد والأرض كلها مسجد وطهور، مع ذلك لما أسسوه على غير تقوى وكان لهم فيه مقاصد خبيثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. فلما نهاه أن يصلي فيه ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب. هذا الباب اللي عندنا باب في الذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذلك في الصلاة، لكن ليس المقصود، هو المقصود هنا أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله هذا كالصلاة في المسجد الذي أسس على غير تقوى بل لأجل المضارة، بل لأجل المضارة. فمن أجل هذا الشبه أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك وفيه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة أو بوانة كلاهما، بوانة وبوانة، وهو موضع في جهة الجنوب من مكة مما يلي من جهة اليمن جهة يلملم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الشاهد هنا قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فلو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل. وكذلك هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال لا. ولو كان فيها لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ظاهر السؤال والجواب. إذن فدل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز للإنسان أن يذبح فيه لله، لأنه حينئذ يكون في الصورة الخارجية أو الظاهرة يكون كأنه مشابه لهؤلاء المشركين في الذبح لغير الله عز وجل، فقطع الشارع مادة مشابهة المشركين وحمى حمى التوحيد، وهذا واضح. وهذا الحديث يعني حديث بداود هذا صححه الحافظ بن حجر التلخيص وشيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء. نعم كيف حرام، لكنه ما يصل إلى الشرك، يعني لو أن إنسان ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لم يكن مشركا، يعني كان مختص للذبح فيه لغير الله، فهذا محرم لأنه خاص. نعم.
قال الإمام المجدد باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يؤمنون بالأمة ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أي هذا باب من الشرك النذر لغير الله. النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه به الشارع، والنذر عبادة، النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، وهذا مثله مثل ما تقدم في الذبح، لأن بابتها واحدة، باب واحد فيها النذر والذبح، هذه بابها واحد. وليس في النذر شرك أصغر وأكبر، النذر عبادة، النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك، والشرك فيها شرك أكبر، والشرك فيها شرك أكبر. استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في مدح الأبرار، ذكر الله عز وجل أنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن فدل وفاؤهم بالنذر على أن لما أثنى الله عليهم بالوفاء في النذر دل على أنهم فعلوا قربة، فإذا كان النذر قربة كان صرفه لغير الله شرك، وهذا هو المراد بإيراد الآية. والآية الثانية هي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. عطف الله عز وجل النذر على النفقة، والنفقة قربة، فالنذر قربة، وصرفه لغير الله شرك. ثانيا أنه قال: فإن الله يعلمه، وهذا يراد به أن الله عز وجل يعلم هذا الفعل فيثيب عليه، فيثيب عليه، لأن النفقة يثيب الله عز وجل عليها، فكذلك النذر يثيب الله عز وجل عليه، يعني نذر الطاعة. إذن فإذا كان يثاب عليه فهو قربة، فصرفه لغير الله شرك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري، يعني في صحيح البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا مثله مثل الآيتين، النذر دل على أن النذر تقرب به إلى الله، إذن هو من جنس العبادات، إذن فصرفه لغير الله شرك. ثانيا بين المؤلف رحمه الله بحديث عائشة هذا الآيتين، لأن النذر الذي يوفى به هو نذر الطاعة وليس نذر المعصية، يعني النذر الذي تقرب به إلى الله هو نذر الطاعة وليس هو نذر المعصية، فهذا الحديث مبين للآيتين وما المراد بالنذر فيهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.